وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول حديث جبريل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن الساعة، وذكر بعض علاماتها. وتكلمنا عن الإيمان، وقلنا أن المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان، ومن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهذا من أهل البدعة والضلالة عياذا بالله. انتقل المصنف الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى الكلام عن الأمر الثالث وهو الإحسان، فقال: وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، طارة مقرونا بالإيمان، وطارة مقرونا بالإسلام، وطارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. في هنا جزئية ذكرناها ولكن سأعيد ذكرها وآمل أن هي تكون محفوظة. يعني قال شيخ الإسلام، نعم ابن رجب الحنبلي رحمه الله، يقول أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، وهكذا كاسم الفقير والمسكين. قلنا ده أصل عظيم جدا، ما تحاولش يعني إيه تتغافل عنه، أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. بناء على هذه القاعدة نبدأ نقرأ في الإحسان، نعيد: وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، طارة مقرونا بالإيمان، وطارة مقرونا بالإسلام، وطارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. هذه الآية كما تعلمون ثبت لها سبب نزول ذكره أهل التفسير في كتبه، وحاصله لما أنزل الله عز وجل تحريم الخمر، وآية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما نزل تحريم هذه الآية قال بعض الصحابة: فكيف بإخواننا الذين ماتوا وكانوا يشربونها قبل أن تحرم، ما حكمهم؟ تماما كما ذكر الصحابة، قالوا: وكيف بإخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تحول القبلة. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. كذلك لما قال الصحابة: فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها قبل أن تحرم، أنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يبقى أصبح هذه الآية نزلت في طائفة معينة من المسلمين، كويس. وسبب النزول يوضح المراد من الآية، وكثير من الإشكالات نشأت عند بعض الصحابة والتابعين من عدم الوقوف على سبب النزول. وهذه من جملة الآيات. ووجه ذلك بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قدامة ابن مضعون شرب الخمر وكان أميرا لعمر على بعض البلاد، فاستدعاه عمر بن الخطاب، فلما دخل عليه قال له: يا قدامة إني جالدك في الخمر. وقدامة خال عبد الله بن عمر وحفصة وبدري، شهد بدرا، فعلم عمر بأنه شرب الخمر فاستدعاه وقال له: يا قدامة إني جالدك في الخمر. قال له: ولما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنك شربته. قال: وهل علي الجناح؟ قال: نعم. قال: كيف؟ والله عز وجل يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. ليس علي شيء، فأنا آمنت واتقيت وأحسنت فليس علي شيء. وذي بركوا إخواننا. فاستدعى عمر علي بن أبي طالب وابن عباس وقال لهم: ناظروهم، فإن أصر على القول بالحل فاضربوا عنقه، وهو بدري. أنتم معي إخواننا؟ أصل ما فيش مجاملة، هتجامل يبقى خدت كام؟ ما لهاش تفسير غير كده، مجاملة في شرع الله مرفوضة. وإن رجع فرجع قدامة فجلده عمر رضي الله عنه تعزيرا. وهذا هو سبب نزول الآية ولا يفهم غير ذلك. ومن أصر على أن الخمر حلال بعد البيان لا شك أنه كافر مستحل لما حرم الله عز وجل وأجمع المسلمون على تحريمه. يبقى ورد الإحسان مقرون بالتقوى والإيمان، وكقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، محل الشاهد أحسن. والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اكتب عندك: وهذه معية خاصة مقيدة بوصف. وهذه معية خاصة مقيدة بوصف، اللي هي آية النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خاصة مقيدة بوصف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يذكر مفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عز وجل عيانا في الآخرة. اكتب عندك: ورؤية المؤمنين لربهم عز وجل، ورؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأعينهم في الجنة ثابتة ولكنها بغير إحاطة. ورؤية المؤمنين عز وجل ربهم في الجنة ثابتة ولكنها بغير إحاطة، فالله عز وجل لا يحاط به. يقول: وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم أران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهو استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أرى، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وروي عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: أعبد الله كأنك تراه، خرجه النسائي. ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا: كن كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخرج الطبراني من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. وفي حديث حارثة المشهور، وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري. معنى أسهرت ليلي أي بالصلاة، وأضمأت نهاري أي بالصيام، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها. قال: أبصرت فالزم عبدا، عبد نور الله الإيمان في قلبه. طبعا كل النصوص الشرعية الواردة في وصف الجنة وفي وصف النار ينبغي أن يقرأها العبد بتأمل وبتدبر وبتفكر، ويستحضر هذه المعاني لعلها تكون عونا له على طاعته لله عز وجل. ويروى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له: استحي من الله استحيائك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. ويروى من وجه آخر مرسلا، ويروى عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال: الله أحق أن يستحيى منهم. طبعا المراد كشف العورة خاليا أي بغير حاجة، بغير حاجة، لأن هناك يعتري الإنسان من حالات معينة لابد أن يكشف عورته حتما ولا بد، واخد بالك؟ فهذه خارج عن النص. أما أن يكشف الإنسان عورته من غير حاجة فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منهم. ووصى أبو الدرداء رجلا فقال له: أعبد الله كأنك ترى. وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبهم، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا. أخرجه أبو نعيم وغيره. قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا كما تعلمون إخواني أن معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المولى عز وجل في الدنيا لا تقع، ومن ادعاها فهو زنديق كافر. هذا معتقد عقيدة. يعني إيه؟ يعني ما تقبلش نقاش وليس فيها كلام. يعني إيه؟ يعني من ادعاها كافر زنديق. من ادعى أنه رأى ربه بعيني رأسه في الدنيا كافر زنديق، وهذا حكم لا يخرج منه بشر حتى نبينا صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. طيب، في الآخرة ثابتة ومن أنكرها مبتدع ضال، خرج من أهل السنة والجماعة. طيب، في النوم في المنام ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم، حديث الترمذي وأحمد، حديث معاذ بن جبل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. ثابتة ولم ندر عن كيفيتها، بل ورد في الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي: يا محمد، ما أتدري فيما يختلف الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى. قلت: لا أدري، الله أعلم. فوضع كفه بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في صدري. نثبت صفة الكف وصفة الأنامل لله عز وجل. أما عن الكيفية لا ندري. أما عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج فوقع فيها الخلاف بين أئمتنا، لأن الأخبار الواردة فيها الصحيح غير صريح والصريح غير صحيح. واضح يا أخوانا المعتقد؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك ترى، كأنك تراه، وليس المقصود أن الإنسان ممكن أن ينرى ربه عز وجل في الدنيا، هذا كما قلنا لا يقع، ومن ادعاه زنديق كافر. كذلك يشبه هذا من بعض الوجوه من ادعى أنه رأى نبينا صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته، فهو مبتدع ضال يخشى عليه عياذا بالله من الكفر. يقول فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه بين عبده حتى كأن العبد يرى، فإنه قد يشق ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يرى ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله، إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراهم. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يرى فليعبد الله على أن الله يرى ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. طبعا كما لا يخفى عليكم مصطلح العارفين السلامة البعد عنه، السلامة لا شك في ذلك أبدا، أن هذا لم يرد عن المتقدمين من سلفنا الصالح وكانوا أعلم الناس بشرع الله عز وجل. وقال بعضهم خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله على قدر قربه منك. عند مسلم من حديث أبي مسعود البدري يقول أبو مسعود صدر من غلام لي شيء فأغضبني واشتد غضبي فقمت لأضربه، فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود يقول، فمن شدة غضبي لم أميز الصوت، فلما كرر نظرت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يقول اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. شفت يا أخوانا معلم التربية شكلها إيه؟ اعلم أو يعني الغلام قدامه ونزل في ضرب، والغلام لا يتكلم مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه درسا عمليا بواقع محسوس، اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، ولله عز وجل المثل الأعلى. قال ابن مسعود فقلت، قال أبو مسعود فقلت يا رسول هو حر لوجه الله، فقال إن لم تفعل للفحتك النار. يبقى كذلك الواجب علينا يا أخوانا إحنا يعني كمسلمين بدأوا يحبون في طلب العلم، أما طالب علم للفظ فضفاض، أجسامنا لم تنمو بعد حتى ينطبق الوصف عليه، لسه قدامك إيه 50-60 سنة. فإحنا بنقول هو فيما بيننا نتعلم أن الله عز وجل مطلع علينا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، فإذا أردنا أن نتكلم أو نتصرف فليكن هذا نصب أعيننا. لذلك يقول العبد الصالح سفيان الثوري رحمة الله عليه ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. ليه؟ أصل عنده يقين أنه سيسأل، يبقى فعل فعلة، الجواب عندك إيه؟ هل أعددت لها جوابا بين يدي الله؟ أعددت، خلاص أنت وشأنك. طيب تكلمت ولا تدري ما الجواب، عار عليك. لذلك رحمة الله عز وجل واسعة، فإذا حقق العبد معلم المراقبة واتقى الله ربه عز وجل وعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرنا ومن أمر كل مخلوق سبحانه وتعالى، فإذا زل يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل. هو ده يا إخوان المؤمن في حياته الدنيا. يقول: وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله على قدر قربه منك. وقال بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما. قلنا: والصواب أن هذه الألفاظ لا تذكر. أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه. لذلك ساعات كده أشياء بنراها من بعض البشر تدل إما على غباء شديد وإما على رياء شديد، ملهاش تفسيرين. إما فعلته هذا الأبعد غبي ما يعرف شيء، أو الأبعد مرائي يريد أن يتكلم الناس له، وهو من يعمل الخير وينشر اسمه عليه. طب أنت عملته لله، طب الله سبحانه وتعالى ما علم أنك عملته إلا بعد أن كتبت اسمك. إن ظننت هذا كفرت بالله. طب الأمر الثاني، لما فعلته؟ قل من يوجد أنه يفعل هذا وينشر اسمه ليقتدي الناس به، هذا قل أن يوجد وعز أن يوجد. ومن أجل هذا إذا تعلم الإنسان هذا وعرفه قل أن يصدر منه هذا. نحن نتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء. لذلك دائما وأبدا كده عند احتدام الأمور بينك وبين إخوانك أو بينك وبين أحد، كله إلى الله، قل الله أعلم عز وجل. عند الله تلتقي الخصوم وسيفصل ربنا عز وجل بين الخلائق. يقول: مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. لذلك الصحابة كانوا من أعلى الناس قدرا في الإخلاص، أعلى الناس قدرا. لما هو وقفوا على أسماء المولى عز وجل وصفاته واستحضروها بمعانيها، فتولد عندهم الإخلاص والمراقبة. والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. خد بالك، حتى يصير الغيب كالعيان ده من باب التشبيه، وهذا واقع يا أخوانا. يعني مسألة أن الإنسان يتخيل أشياء غيبية هذا وارد، ولكن فرق بين التخيل وفرق بين أن يصل الإنسان بخياله إلى الحقيقة، هذا مستحيل. يعني كل واحد يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والحديث عند مسلم، في بعض الصلوات تقدم ثم تقهقر وهو يصلي، فبعد أن انفتل سأله الصحابة: تقدمت ثم تقهقرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة حينما رأيتموني تقدمت، فوالله لو أخذت منها قطفا من العنب لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الحبية الدياد وحبا لك انت زي ده تعملها مثلا 5 طن لدى زيادة ازاي لك ان تتخيل، ولكن تصل الى حقيقة الامر لا يحل لك، لا يحل لك. وهذا يعني يطفي على النفس كثير من الطمأنينة. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والرجل من أهل الجنة ينظر إلى المرأة من الحور العين فيرى مخ ساقها من بين 70 حلة. يعني لبس 70 حلة في بعض 70، ونظرت من خلاله رأيت مخ ساقها اللي هو النخاع اللي هو في العظام، لك أن تتخيل. واخد بالك، ولكن أن نصل إلى الحقيقة لا. لذلك هذا الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة من طعام الدنيا أو من فاكهة الدنيا إلا الاسم فقط، بس طلح وطلح بس، أما الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن خد بالك، هذا في متاع الدنيا وفي متاع الجنة، وكذلك عذاب النار عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياه. حديث عند أبي داود وسنده صحيح: وإن من أمتي من يعظم في النار، يعني يكبر جسمه حتى يكون كأحد زواياه. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: جلد الكافر غلظ جلد الكافر مسيرة 70 عاما ونابوه مثل جبل أحد. لك أن تتخيل، ولكن التخيل هذا يرد إليك في صفات المولى عز وجل، ها قف عند حدك والزم غرزك كده. هندخل في التكسيب وفي التشبيه، وهذا عياذا بالله مخالفة لأهل السنة والجماعة. يقول وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. انتبهوا لهذه اللفظة، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه أي في مرتبة الإحسان بحسب قوة نفوذ البصائر، وقوة نفوذ البصائر متوقفة على العلم بالله. يبقى لكي تقوى نفوذ بصيرتك اللي هي بالقلب يعني، لابد أن يكون عندك هناك مادة تزيد من هذه القوة، وهي مادة العلم الشرعي. على ذلك لا يمكن، لذلك أي إنسان أراد أن يربي نفسه ويثمر إيمانه ويزيد من إيمانه بغير الطرق الشرعية حتما سيخفق. انتبهوا، الإيمان يزيد وينقص بمعتقد أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. طيب أريد أن أزود إيماني عن طريق الرياضات، يروض نفسه بالذكر الله المفرد وبالجلوس في غرفة مظلمة وبالذكر بالضمير، كل هذا ضلال لا يأتي من ورائه خير من البتة، بل الطريقة الشرعية الواردة عن خير البرية هي الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يزيد العبد في إيمانه. كيف يتأتى ذلك؟ عن طريق النظر في النصوص وفي السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. وقد فصل طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى، ومثله قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، والمراد مثل نوره في قلب المؤمن كذا قال أبي بن كعب وغيره من السلف. وقد سبق حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. اكتب عندك وهذه معية عامة، وهذه معية عامة. وحديث ما تزكية المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل، رجل حيث توده علم أن الله معه. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم مسألة ظل الله، وهل لله عز وجل ظل أم ظل العرش؟ خذ بالك أمك كويس. الصواب والمعتمد والذي عليه أهل التحقيق كشيخ الإسلام أن الظل في أرض المحشر ويوم القيامة هو ظل العرش، هو ظل العرش. انتبهوا لهذا جيدا. وما ورد في النصوص ظل الله هذا على الإطلاق يقيد بظل العرش، وليس هناك غضاضة في ذلك، فيوصف الشيء إلى الله ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة إلى غيره إضافة الملك والتشريف كما ذكرناها قبل ذلك كناقة الله. يبقى ظل الله عز وجل إن أخذنا ظل الله على أساس أنه ظل العرش فهنا من إضافة مخلوق لخالق. انتبهوا، ظل الله الذي أريد به ظل العرش مخلوق لخالق. طب من أثبت لله ظلا؟ طب يا أخوان من أثبت لله ظلا؟ هل يلزم من ثبوت الظل لله أن يحاط بالله؟ لا يلزم، خذوا بالكم، لأن مسألة الظل يعني كما هو متعرف في ما بيننا وفي لغة العرب، ظل يعني معناه شيء خلفه ضوء، فالضوء ارتضم بالشيء نتج منه الظل، والله عز وجل لا يحاط به. وهذا الذي ذكرناه من أهل العلم من تكلم به وبناء عليه قال لا يوجد ظل لله في أرض المحشر بل الصواب ظل العرش. وحقيقة الأمر أن هذا قول للسلف معلوم أن لله عز وجل ظل، ولكن شأنه شأن بقية الصفات لا نعلم عنه شيء ونثبت بمعناه، ولكن التحقيق والصواب أن الظل في أرض المحشر هو ظل العرش وهو مخلوق كما أن العرش مخلوق. وخرج الطبراني عن حديث أبي أمامة ثلاثة في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل رجل حيث توجه علم أن الله معه. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. اكتب عندك أخي الفاضل، ومعية الله عز وجل صفة من صفات المولى عز وجل جاءت في النصوص وهي تنقسم إلى قسمين: معية عامة دليلها وهو معكم أينما كنتم، وتكون بالعلم والقدرة والإحاطة معية عامة. القسم الثاني معية خاصة، وتكون بالعلم والقدرة والإحاطة والنصر والتأييد والحفظ وهي تنقسم إلى قسمين. معية الخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف مثل قوله تعالى والله مع الصابرين مقيدة بوصف والله مع الصابرين. القسم الثاني مقيدة بشخص مثل قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. أول السطر: وهي معية على الحقيقة لا ندري عن كيفيتها شيء. مستقفين إنني معكم أسمع لا مش على قلنا المعية الخاصة تنقسم إلى قسم، بس خد بالك إيه معنى الفرق بين المعية الخاصة والعامة، انتبه لها كويس معايا. يبقى المعية العامة لكل الخلائق، الخاصة بيزداد اللي هي بالنصر وبالتأديد وبالحفظ وهي نوعين: مقيدة بوصف والله مع الصابرين، أو إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مقيدة بشخص إنني معكما أسمع وأرى، مع من؟ ها؟ موسى وهارون. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، مقيدة بإيه؟ بشخص. واضح يا أخوانا؟ وهي معية على الحقيقة لا ندري عنها شيء. الوقت عبره يا رب طبق 10 دقائق. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن وتعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات كقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. طبعا الحديث هذا سنده عندكم ماله نعم طيب نؤمن بالحديث على ظاهره ولا ندري عن الكيفية شيء وقوله إن الله قبل وجهه إذا صلى. وقوله إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقوله للذين رفع أصواتهم بالذكر إنكم لتدعون أصم ولا غائب إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. وقوله يقول الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتان. وقوله يقول الله عز وجل أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. كل هذه صفات للمولى عز وجل شأنها شأن بقية الصفات. وباب الصفات عند أهل السنة واحد: إثبات بلا تكييف، وتنزيه بلا تعطيل. هذا هو أصل عند أهل السنة والجماعة. يقول: ومن فهم شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله، نعم، وسوء فهمه عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله، ليس بينك وبينه ترجمان. ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره، في ذكره لله وعبادته، استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. قال ثور بن يزيد: قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله؟ قال: أخلوا بمناجاته، أخلوا بدعائه. خرجه أبو نعيم في الحلية. وخرج أيضا بإسناد عن رياح قال: كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجلي. في هنا مسألة، وهي أن الإنسان يزيد في النفل كما نسمع 1000 ركعة 500 ركعة إلى غير ذلك، وهذا ورد بالسند الصحيح المتصل عن كثير من السلف، ولا غرابة فيه ولا نقران، ويشهد له الدليل الصحيح عند أبي داود بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل الشيء فيتركه خشية أن يفرض على أمته. فهذا ليس فيه نكران من أحد، ولا يستنكر ولا ينكر على من فعله، شريطة أن يصح السند بمثل هذه الأفعال، وهذا أمر غير مستغرب. يقول: فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبأ فاستقبل القبلة ويقول: عجبت للخليقة كيف أنيست بسواك، بل عجبت الخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وقال أبو أسامة: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه منقبض، فقلت: كأنك تكره أن تؤتى. قال: أجل. فقلت: أو ما تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني. وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده: ألا تستوحش؟ فقال: ويستوحش مع الله أحد. وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلقرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال غزوان: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. وقال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله. وقال مسلم العابد: لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه. خذوا بالكم الأشياء دهية إحنا بنقرأها وفي إشكالية بتقابلنا وانت، إيه هي؟ بنجد بونا شاسعا بين ما نقرأه وبين ما نحن فيه، وبناء على ذلك بننقسم إحنا القسمين: واحد بيبدأ يتهم نفسه بكل نقيصة وسوء ويحتقر نفسه أمام هؤلاء الأكابر ويبدأ يجتهد ليصل إلى ما وصل إليه وهذا محمود. الثاني يبدأ يستهجن مثل هذه الأمور ليقنع نفسه بأنه ليس بعاجز وهذا لا يليق، تماما مثل مسألة البركة الحسية في بعض الأمور المحسوسة كالبركة في الملبس والمأكل والمشرب والبدن والصحة، كأبو بكر الصديق يقول وغيره من الصحابة يقول: فما أخذنا لقمة إلا ربا من تحتها. وهذا كثير وشاهدوه بركة موجودة، ولكن لما حدث من بني آدم ما حدث كما قال ربنا عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا ولم يقل لخلقنا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى البركة موجودة ولكن أغلق عليها من أفعال بني آدم. فالشاهد إخواننا لا تستهجن هذا ولا تستنكره، بل الأولى أن نتهم أنفسنا بالتقصير وبالنقص لأننا ما وصلنا إلى مثل هؤلاء. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال كلمته المشهورة: وما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي في صدري، حيثما ذهبت فهي معي، مش فرقة. ثم شرع يقول: إن سجنوني فسجن خلوة، وإن نفوني فنفدي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، رحمة الله عليه. وعن إبراهيم بن آدم قال: أعلى الدرجات أن قطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك، حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك، وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا. فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. لذلك في معلومة كده بسيطة، خد بالك لو فاتك شيء من الصلوات بعذر فكن صادقا مع نفسك: لسان حالك أرحنا بها يا بلال أم أرحنا منها؟ فرق بين الاثنين. وكن صادقا مع نفسك وليس ثم داع للمجاملة. وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وقال أبو سليمان الداراني: لا أنسني الله إلا به، لا أنسني الله إلا به. وقال معروف لرجل: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. وقال ذي النون: من علامات المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. ثم قال: إذا سكن القلب حب الله أنس بالله، لأن الله أجل في صدور العارفين أن يحب سواه. وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدا، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم فيه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا. وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول حديث جبريل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن الساعة، وذكر بعض علاماتها. وتكلمنا عن الإيمان، وقلنا أن المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان، ومن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهذا من أهل البدعة والضلالة عياذا بالله. انتقل المصنف الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى الكلام عن الأمر الثالث وهو الإحسان، فقال: وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، طارة مقرونا بالإيمان، وطارة مقرونا بالإسلام، وطارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. في هنا جزئية ذكرناها ولكن سأعيد ذكرها وأأمل أن هي تكون محفوظة. يعني قال شيخ الإسلام نعم ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها، وهكذا كاسم الفقير والمسكين. قلنا ده أصل عظيم جدا ما تحاولش يعني إيه تتغافل عنه، أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها. بناء على هذه القاعدة نبدأ نقرأ في الإحسان، نعيد. وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان وتارة مقرونا بالإسلام وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. هذه الآية كما تعلمون ثبت لها سبب نزول ذكره أهل التفسير في كتبه، وحاصله لما أنزل الله عز وجل تحريم الخمر، وآية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما نزل تحريم هذه الآية قال بعض الصحابة فكيف بإخواننا الذين ماتوا وكانوا يشربونها قبل أن تحرم، ما حكمهم؟ تماما كما ذكر الصحابة قالوا وكيف بإخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تحول القبلة. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. كذلك لما قال الصحابة فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها قبل أن تحرم، أنزل الله عز وجل هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. يبقى أصبح هذه الآية نزلت في طائفة معينة من المسلمين، كويس. وسبب النزول يوضح المراد من الآية، وكثير من الإشكالات نشأت عند بعض الصحابة والتابعين من عدم الوقوف على سبب النزول، وهذه من جملة الآيات. ووجه ذلك بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قدامة ابن مضعون شرب الخمر وكان أميرا لعمر على بعض البلاد، فاستدعاه عمر بن الخطاب فلما دخل عليه قال له يا قدامة إني جالدك في الخمر. وقدامة خال عبد الله بن عمر وحفصة وبدري شهد بدرا، فعلم عمر بأنه شرب الخمر فاستدعاه وقال له يا قدامة إني جالدك في الخمر. قال له ولما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنك شربته. قال وهل علي جناح؟ قال نعم. قال كيف؟ والله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ليس علي شيء، فأنا آمنت واتقيت وأحسنت فليس علي شيء. وذبرك يا أخوانا، فاستدعى عمر علي بن أبي طالب وابن عباس وقال لهم ناظروهم فإن أصر على القول بالحل فاضربوا عنقه، وهو بدري. أنتم معي يا أخوانا؟ أصل ما فيش مجاملة، هتجامل يبقى خدت كام؟ ما لهاش تفسير غير كده، مجاملة في شرع الله مرفوضة. وإن رجع فرجع قدامة، فجلده عمر رضي الله عنه تعزيرا. وهذا هو سبب نزول الآية ولا يفهم غير ذلك. ومن أصر على أن الخمر حلال بعد البيان لا شك أنه كافر مستحل لما حرم الله عز وجل وأجمع المسلمون على تحريمه. يبقى ورد الإحسان مقرون بالتقوى والإيمان، وكقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، محل الشاهد أحسن. والمقرون بالإسلام كقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقرون بالتقوى كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اكتب عندك وهذه معية خاصة مقيدة بوصف، وهذه معية خاصة مقيدة بوصف، اللي هي آية النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خاصة مقيدة بوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يذكر مفردا كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عز وجل عيانا في الآخرة. اكتب عندك ورؤية المؤمنين لربهم عز وجل، ورؤية المؤمنين ربهم عز وجل بأعينهم في الجنة ثابتة ولكنها بغير إحاطة. ورؤية المؤمنين عز وجل ربهم في الجنة ثابتة ولكنها بغير إحاطة، فالله عز وجل لا يحاط به. يقول وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم أران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة وهو استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وروي عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال أعبد الله كأنك تراه، خرجه النسائي. ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخرج الطبراني من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثني بحديث واجعله موجزا، فقال صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. وفي حديث حارثة المشهور وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، معنى أسهرت ليلي أي بالصلاة وأظمأت نهاري أي بالصيام، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها. قال أبصرت فالزم، عبد عبد نور الله الإيمان في قلبه. طبعا كل النصوص الشرعية الواردة في وصف الجنة وفي وصف النار ينبغي أن يقرأها العبد بتأمل وبتدبر وبتفكر، ويستحضر هذه المعاني لعلها تكون عونا له على طاعته لله عز وجل. ويروى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له: استحي من الله استحيائك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. ويروى من وجه آخر مرسلا، ويروى عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال: الله أحق أن يستحي منه. طبعا المراد كشف العورة خاليا أي بغير حاجة، بغير حاجة، لأن هناك يعتري الإنسان من حالات معينة لابد أن يكشف عورته حتما ولا بد، واخد بالك؟ فهذه خارج عن النص. أما أن يكشف الإنسان عورته من غير حاجة فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. ووصى أبو الدرداء رجلا فقال له: أعبد الله كأنك ترى. وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبهم، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا. أخرجه أبو نعيم وغيره. قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا كما تعلمون إخواني أن معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المولى عز وجل في الدنيا لا تقع، ومن ادعاها فهو زنديق كافر. هذا معتقد عقيدة. يعني إيه؟ يعني ما تقبلش نقاش وليس فيها كلام. يعني إيه؟ يعني من ادعاها كافر زنديق. من ادعى أنه رأى ربه بعيني رأسه في الدنيا كافر زنديق، وهذا حكم لا يخرج منه بشر حتى نبينا صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. طيب، في الآخرة ثابتة ومن أنكرها مبتدع ضال، خرج من أهل السنة والجماعة. طيب، في النوم في المنام ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم. حديث الترمذي وأحمد، حديث معاذ بن جبل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. ثابتة ولم ندر عن كيفيتها، بل ورد في الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي: يا محمد، ما أتدري فيما يختلف الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى. قلت: لا أدري، الله أعلم. فوضع كفه بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في صدري. نثبت صفة الكف وصفة الأنامل لله عز وجل، أما عن الكيفية لا ندري. أما عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج فوقع فيها الخلاف بين أئمتنا، لأن الأخبار الواردة فيها الصحيح غير صريح والصريح غير صحيح. واضح يا أخوان المعتقد؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى، وليس المقصود أن الإنسان ممكن أن ينهى ربه عز وجل في الدنيا، هذا كما قلنا لا يقع، ومن ادعاه زنديق كافر. كذلك يشبه هذا من بعض الوجوه من ادعى أنه رأى نبينا صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته، فهو مبتدع ضال يخشى عليه عياذا بالله من الكفر. يقول: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه بين عبده حتى كأن العبد يرى، فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يرى ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يرى فليعبد الله على أن الله يرى ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه كما قال بعض العارفين اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. طبعا كما لا يخفى عليكم مصطلح العارفين السلامة البعد عنه، السلامة لا شك في ذلك أبدا، أن هذا لم يرد عن المتقدمين من سلفنا الصالح وكانوا أعلم الناس بشرع الله عز وجل. وقال بعضهم خف الله على قدر قدرته عليك واستحي من الله على قدر قربه منك. عند مسلم من حديث أبي مسعود البدري يقول أبو مسعود صدر من غلام لي شيء فأغضبني واشتد غضبي فقمت لأضربه فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، يقول فمن شدة غضبي لم أميز الصوت، فلما كرر نظرت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفي يقول اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. شفت يا أخوانا معلم التربية شكلها إيه؟ اعلم أو يعني الغلام قدامه ونزل في ضرب والغلام لا يتكلم مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه درسا عمليا بواقع محسوس، اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، ولله عز وجل المثل الأعلى. قال ابن مسعود فقلت، قال أبو مسعود فقلت يا رسول هو حر لوجه الله، فقال إن لم تفعل للفحتك النار. كذلك الواجب علينا يا أخوانا إحنا يعني كمسلمين بدأوا يحبون في طلب العلم، أما طالب علم للفظ فضفاض، أجسامنا لم تنمو بعد حتى ينطبق الوصف عليه، لسه قدامك إيه 50-60 سنة، فإحنا بنقول هو فيما بيننا نتعلم أن الله عز وجل مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من أمرنا، فإذا أردنا أن نتكلم أو نتصرف فليكن هذا نصب أعيننا. لذلك يقول العبد الصالح سفيان الثوري رحمة الله عليه ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. ليه؟ أصل عنده يقين أنه سيسأل، يبقى فعل فعلة، الجواب عندك إيه؟ هل أعددت لها جوابا بين يدي الله؟ أعددت، خلاص أنت وشأنك. طيب تكلمت ولا تدري ما الجواب، عار عليك. لذلك رحمة الله عز وجل واسعة، فإذا حقق العبد معلم المراقبة واتقى الله ربه عز وجل وعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرنا ومن أمر كل مخلوق سبحانه وتعالى، فإذا زل يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل. هو ده يا إخوان المؤمن في حياته الدنيا. يقول وقال بعضهم خف الله على قدر قدرته عليك واستحي من الله على قدر قربه منك. وقال بعض العارفات من السلف من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما، قلنا والصواب أن هذه الألفاظ لا تذكر. أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه. لذلك ساعات كده أشياء بنراها من بعض البشر تدل إما على غباء شديد وإما على رياء شديد، ملهاش تفسيرين، إما فعلته هذا الأبعد غبي ما يعرف شيء، أو الأبعد مرائي يريد أن يتكلم الناس له، وهو من يعمل الخير وينشر اسمه عليه. طب أنت عملته لله، طب الله سبحانه وتعالى ما علم أنك عملته إلا بعد أن كتبت اسمك، إن ظننت هذا كفرت بالله. طب الأمر الثاني لما فعلته؟ قل من يوجد أنه يفعل هذا وينشر اسمه ليقتدي الناس به، هذا قل أن يوجد وعز أن يوجد. ومن أجل هذا إذا تعلم الإنسان هذا وعرفه قل أن يصدر منه هذا. نحن نتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء. لذلك دائما وأبدا كده عند احتدام الأمور بينك وبين إخوانك أو بينك وبين أحد كله إلى الله، قل الله أعلم عز وجل. عند الله تلتقي الخصوم وسيفصل ربنا عز وجل بين الخلائق. يقول مقام الإخلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. لذلك الصحابة كانوا من أعلى الناس قدرا في الإخلاص، أعلى الناس قدرا. لما؟ ما هو وقفوا على أسماء المولى عز وجل وصفته واستحضروها بمعانيها فتولد عندهم الإخلاص والمراقبة. والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. خد بالك، حتى يصير الغيب كالعيان ده من باب التشبيه، وهذا واقع يا أخوانا. يعني مسألة أن الإنسان يتخيل أشياء غيبية هذا وارد، ولكن فرق بين التخيل وفرق بين أن يصل الإنسان بخياله إلى الحقيقة، هذا مستحيل. يعني كل واحد يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والحديث عند مسلم في بعض الصلوات تقدم ثم تقهقر وهو يصلي، فبعد أن انفتل سأله الصحابة تقدمت ثم تقهقرت، فقال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة حينما رأيتموني تقدمت، فوالله لو أخذت منها قطفا من العنب لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وحبا يعود الحبا يعود ديهود وحبا لك أنت زي ده تعملها مثلا 5 طن لدى زيادة إزاي لك أن تتخيل، ولكن تصل إلى حقيقة الأمر لا يحل لك، لا يحل لك. وهذا يعني يطفي على النفس كثير من الطمأنينة. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام والرجل من أهل الجنة ينظر إلى المرأة من الحور العين فيرى مخ ساقها من بين 70 حلة، يعني لبس 70 حلة في بعض 70، ونظرت من خلاله رأيت مخ ساقها اللي هو النخاع اللي هو في 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 العظام، لك أن تتخيل. واخد بالك، ولكن أن نصل إلى الحقيقة لا. لذلك هذا الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه، ليس في الجنة من طعام الدنيا أو من فاكهة الدنيا إلا الاسم فقط، بس طلح وطلح بس، أما الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن خد بالك هذا في متاع الدنيا وفي متاع الجنة وكذلك عذاب النار عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياه، حديث عند أبي داود وسنده صحيح. وإن من أمتي من يعظم في النار يعني يكبر جسم حتى يكون كأحد زواياه. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم جلد الكافر غلظ جلد الكافر مسيرة 70 عاما ونابه مثل جبل أحد، لك أن تتخيل. ولكن التخيل هذا يرد إليك في صفات المولى عز وجل، هاقف عند حدك والزم غرزك كده. هندخل في التكسيب وفي التشبيه، وهذا عياذا بالله مخالفة لأهل السنة والجماعة. يقول وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. انتبهوا لهذه اللفظة، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه أي في مرتبة الإحسان بحسب قوة نفوذ البصائر، وقوة نفوذ البصائر متوقفة على العلم بالله. يبقى لكي تقوى نفوذ بصيرتك اللي هي بالقلب يعني لابد أن يكون عندك هناك مادة تزيد من هذه القوة وهي مادة العلم الشرعي، عدا ذلك لا يمكن. لذلك أي إنسان أراد أن يربي نفسه ويثمر إيمانه ويزيد من إيمانه بغير الطرق الشرعية حتما سيخفق. انتبهوا، الإيمان يزيد وينقص، ده معتقد أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، طيب أريد أن أزود إيماني عن طريق الرياضيات، الرياضات يروض نفسه بالذكر الله المفرد وبالجلوس في غرفة مظلمة وبالذكر بالضمير، كل هذا ضلال لا يأتي من ورائه خير من البتة، بل الطريقة الشرعية الواردة عن خير البرية هي الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يزيد العبد في إيمانه. كيف يتأتى ذلك؟ عن طريق النظر في النصوص وفي السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. وقد فصل طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى، ومثله قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، والمراد مثل نوره في قلب المؤمن كذا قال أبي بن كعب وغيره من السلف. وقد سبق حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، اكتب عندك وهذه معية عامة، وهذه معية عامة. وحديث ما تزكية المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل، رجل حيث توده علم أن الله معه. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم مسألة ظل الله، وهل لله عز وجل ظل أم ظل العرش؟ خذ بالك أمكها كويس. الصواب والمعتمد والذي عليه أهل التحقيق كشيخ الإسلام أن الظل في أرض المحشر ويوم القيامة هو ظل العرش، هو ظل العرش، انتبهوا لهذا جيدا. وما ورد في النصوص ظل الله هذا على الإطلاق يقيد بظل العرش، وليس هناك غضاضة في ذلك، فيوصف الشيء إلى الله ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة إلى غيره إضافة الملك والتشريف كما ذكرناها قبل ذلك كناقة الله. يبقى ظل الله عز وجل إن أخذنا ظل الله على أساس أنه ظل العرش فهنا من إضافة مخلوق لخالق، انتبهوا ظل الله الذي أريد به ظل العرش مخلوق لخالق. طب من أثبت لله ظلا؟ طب يا أخوان من أثبت لله ظلا؟ هل يلزم من ثبوت الظل لله أن يحاط بالله؟ لا يلزم، لأن مسألة الظل يعني كما هو متعرف في ما بيننا وفي لغة العرب ظل يعني معناه شيء خلفه ضوء، فالضوء ارتضم بالشيء نتج منه الظل، والله عز وجل لا يحاط به. وهذا الذي ذكرناه من أهل العلم من تكلم به وبناء عليه قال لا يوجد ظل لله في أرض المحشر بل الصواب ظل العرش. وحقيقة الأمر أن هذا قول للسلف معلوم أن لله عز وجل ظل، ولكن شأنه شأن بقية الصفات لا نعلم عنه شيء ونثبت بمعنى، ولكن التحقيق والصواب أن الظل في أرض المحشر هو ظل العرش وهو مخلوق كما أن العرش مخلوق. وخرج الطبراني عن حديث أبي أمامة ثلاثة في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل، رجل حيث توجه علم أن الله معه. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. اكتب عندك أخي الفاضل، ومعية الله عز وجل صفة من صفات المولى عز وجل جاءت في النصوص وهي تنقسم إلى قسمين، معية عامة دليلها، معية عامة دليلها وهو معكم أينما كنتم وتكون بالعلم والقدرة والإحاطة، تكون بالعلم والقدرة والإحاطة، معية عامة. القسم الثاني معية خاصة وتكون بالعلم والقدرة والإحاطة والنصر والتأييد والحفظ، العلم والقدرة والإحاطة والنصر والتأييد والحفظ، وهي تنقسم إلى قسمين، معي الخاصة تنقسم إلى قسمين، مقيدة بوصف مثل قوله تعالى والله مع الصابرين، والله مع الصابرين، مقيدة بوصف والله مع الصابرين. القسم الثاني مقيدة بشخص مثل قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. أول السطر، وهي معية على الحقيقة لا ندري عن كيفيتها شيء. مثل فين؟ إنني معكما أسمع. نعم مش علاء؟ قلنا المعية الخاصة تنقسم إلى قسم، بس خد بالك إيه معنى الفرق بين المعية الخاصة والعامة، انتبه لها كويس معايا. يبقى المعية العامة لكل الخلائق، الخاصة بيزداد اللي هي بالنصر وبالتأديد وبالحفظ، وبالتأييد وبالحفظ، وهي نوعين، مقيدة بوصف والله مع الصابرين، أو إن الله مع الذين اتقوا والذين هم، مقيدة بشخص إنني معكما أسمع وأرى، مع من؟ ها؟ موسى وهارون، وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، مقيدة بإيه؟ بشخص. واضح يا أخوانا؟ وهي معية على الحقيقة لا ندري عنها شيء. الوقت عبر يا رب تبقى 10 دقائق. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وتعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. طبعا الحديث هذا سنده عندكم ماله؟ نعم. طيب نؤمن بالحديث على ظاهره ولا ندري عن الكيفية شيء، ولا ندري عن الكيفية شيء. وقوله إن الله قبل وجهه إذا صلى، وقوله إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وقولوا للذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لتدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا، وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. وقوله يقول الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتان، وقوله يقول الله عز وجل أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. كل هذه صفات للمولى عز وجل شأنها شأن بقية الصفات، وباب الصفات عند أهل السنة واحد، إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل. هذا هو أصل عند أهل السنة والجماعة. يقول ومن فهم شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله، نعم، وسوء فهمه عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بكر بن عبد الله المزني من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله ليس بينك وبينه ترجمان. ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره، في ذكره لله وعبادته، استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. قال ثور بن يزيد قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا، قالوا كيف نكلم الله؟ قال أخلوا بمناجاته أخلوا بدعائه. خرجه أبو نعيم في الحلية. وخرج أيضا بإسناد عن رياح قال كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليل ألف ركعة حتى أقعد من رجلي. في هنا مسألة وهي إن الإنسان يزيد في النفل كما نسمع 1000 ركعة 500 ركعة إلى غير ذلك، وهذا ورد بالسند الصحيح المتصل عن كثير من السلف ولا غرابة فيه ولا نقران، ويشهد له الدليل الصحيح عند أبي داود بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل الشيء فيتركه خشية أن يفرض على أمته، فهذا ليس فيه نكران من أحد ولا يستنكر ولا ينكر على من فعله، شريطة أن يصح السند بمثل هذه الأفعال، وهذا أمر غير مستغرب. يقول: فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبأ فاستقبل القبلة ويقول: عجبت للخليقة كيف أنيست بسواك، بل عجبت الخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وقال أبو أسامة: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه منقبض، فقلت: كأنك تكره أن تؤتى. قال: أجل. فقلت: أو ما تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني. وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده: ألا تستوحش؟ فقال: ويستوحش مع الله أحد؟ وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلقرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال غزوان: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. وقال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله. وقال مسلم العابد: لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه. خذوا بالكم الأشياء دهية إحنا بنقرأها وفي إشكالية بتقابلنا وانت، إيه هي؟ بنجد بونا شاسعا بين ما نقرأه وبين ما نحن فيه، وبناء على ذلك بننقسم إحنا القسمين: واحد بيبدأ يتهم نفسه بكل نقيصة وسوء ويحتقر نفسه أمام هؤلاء الأكابر ويبدأ يجتهد ليصل إلى ما وصل إليه، وهذا محمود. الثاني يبدأ يستهجن مثل هذه الأمور ليقنع نفسه بأنه ليس بعاجز، وهذا لا يليق. تماما مثل مسألة البركة الحسية في بعض الأمور المحسوسة كالبركة في الملبس والمأكل والمشرب والبدن والصحة، كأبو بكر الصديق يقول وغيره من الصحابة يقول: فما أخذنا لقمة إلا ربا من تحتها، وهذا كثير وخبلك وشاهدوه بركة موجودة، ولكن لما حدث من بني آدم ما حدث كما قال ربنا عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، ولم يقل لخلقنا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى البركة موجودة ولكن أغلق عليها من أفعال بني آدم. فالشاهد إخواننا لا تستهجن هذا ولا تستنكره، بل الأولى أن نتهم أنفسنا بالتقصير وبالنقص لأننا ما وصلنا إلى مثل هؤلاء. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال كلمته المشهورة: وما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي في صدري، حيثما ذهبت فهي معي، مش فرقة. ثم شرع يقول: إن سجنوني فسجن خلوة، وإن نفوني فنفدي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، رحمة الله عليه. وعن إبراهيم بن آدم قال: أعلى الدرجات أن قطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك، وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا، فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. لذلك في معلومة كده بسيطة، خد بالك لو فاتك شيء من الصلوات بعذر فكن صادقا مع نفسك: لسان حالك أرحنا بها يا بلال أم أرحنا منها؟ فرغ بالاثنين، وكن صادقا مع نفسك وليس ثم داع للمجاملة. وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وقال أبو سليمان الداراني: لا أنسني الله إلا به. وقال معروف لرجل: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. وقال ذي النون: من علامات المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. ثم قال: إذا سكن القلب حب الله أنس بالله، لأن الله أجل في صدور العارفين أن يحب سواه. وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدا، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم، علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم فيه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه. ففي هذا الحديث وحده كفاية، ولله الحمد والمنة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.